بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 85 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 24 من شهر جماد الآخرة عام 440,000 هجرية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
وعلى عدم أدبه وجفائه مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمتعلم يحفظها، وحيث توجه المتعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم.
لعل صوابها للمعلم. حيث توجه للمعلم.
وحيث توجه للمعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. قال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والمراد وراثة العلم والحكمة. فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه سواء فهم أو لم يفهم، فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم، ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا. وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون، فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فما قدموا ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها.
نعم.
وليرغب المتعلم بكل طريق، ولا يمله باشتغاله بما يعصر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا إتمام لما كان قد بدأه الشيخ رحمه الله مما ذكرنا أنه ما يجب على المعلم تجاه تلميذه، وسبق الكلام على جزء من كلامه السابق فيما مضى لما قال: وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم إلى آخره. قال رحمه الله: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه. من حقوق المتعلم على المعلم كما مر أن هذا الأمر قائم على حرف واحد وهو النصح. وهو ماذا؟ النصح، لحديث تميم رضي الله عنه. ومن ذلك أن يصبر على تعليم المتعلم في مسألة، كما مر أيضا الكلام عن مسألة تباين الناس في أفهامهم وإدراكهم، فرب طالب يدرك من مرة وبعضهم لا يدرك إلا من مرتين، وهكذا. هذه قسمة قسمها الله بين خلقه. قال: والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه. أسند الهمذاني رحمه الله في الفوائد والأخبار عن الإمام الشافعي أنه قال: سمعت ابن عيينة يقول: ينبغي للعالم إذا علم ألا يعنف، ينبغي للعالم إذا علم ألا يعنف، وإذا تعلم ألا يأنف، وإذا تعلم ألا يأنف. وقال الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء، وهو يتكلم عن العالم في مجالسته لغيره من الطلبة مع من يجالسه، قال: فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئاً، صبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، يصبر على هذا الذي قاله الشيخ، والصبر على عدم إدراكه. ما سبب عدم الإدراك؟ يؤتى المرء أحيانا من ماذا؟ من عدم الفهم، من عدم الفهم. فمما يلزم هذا المعلم أن يصبر على عدم إدراك هذا الطالب بسبب ماذا؟ ضعف فهمه. قال: فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه. من جلس إلى مجلس العلم حقه أن يفهم، ولا شك أن الأفهام تتفاوت، فمن حضر يفهم مرة ومرتين وثلاثة حتى يدرك. أقل الأحوال المعنى العام المراد من الكلام، إن لم يفهم الدقائق لا أقل من أن يفهم المعنى الصحيح العام من الكلام. هذا حق الحاضر. أما حق الغائب فمن غاب خاب، وذهب بنصيبه الأصحاب كما قال أهل العلم، من غاب خاب وذهب بنصيبه الأصحاب، لا حق له في السؤال فيما مضى يعني ها ويأتي أنا ما فهمت، ما فهمت لأنك غبت وتغيبت لغير عذر. وإن كان أفهمه فهذا فضل وحسن خلق وزيادة منهم في الفضل. قال: فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم، صبور على من جهل عليه حتى يرده بحلم، ما هو بالسب ولا بالشتم ولا بالتنكيل وبالتبكيت، بالتنكيل به والتبكيت ونحو ذلك من ماذا؟ مما يفعله السوقية، لا من ينتسب إلى طلب العلم. قال رحمه الله: يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب. إذا ما جلس الطالب إلى من تصدر وكان سبابا شتاما متعاليا متعجرفا يكاد تكاد نفسه تنطلق من بين جنبيه كبرا وغرورا وحنقا وحسدا، ماذا سيربي الطلاب لو قال لهم تأدبوا؟ أنت لم تتأدب بالعلم الذي تنتسب إليه، ففاقد الشيء لا يعطيه. فهنا يقول رحمه الله: يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، لأن من اشتغل فيما لا يعنيه انشغل عما يعنيه، من اشتغل فيما لا يعنيه انشغل
عما يعنيه، ومن هنا تضيع الحقوق وتنتهك الحرمات، ويحصل مثل الذي ترون من السفه والطيش والاستعلاء والاستخفاف والحقد والحسد والحنق وغير ذلك من الآفات المهلكة. لو كانت آفة واحدة من هذه في الشخص أهلكته، كيف وإن كانت قد اجتمعت فيه؟ نعوذ بالله من الغواية بعد الهداية. قال: لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم، لأن الذي حضر مجلس العلم المفترض فيه أن يكون يقظا مستجمعا للحواس، حواس السمع والبصر والذهن ونحو ذلك والكتابة، أما أن يكون ينعس يمينا وينعس شمالا وكثير الالتفاتات والقيام والقعود والخروج والكلام والفعل بالجوالات، كما ترى بعضهم يجلس في المجلس هنا ولا هناك ولا هنالك يلعب في الجوالات، صحيح؟ خلاص هذا مرض في أصابعه، ماذا؟ داء يجري يسري. حتى بعد الصلاة بدل سبحان الله واستغفر الله مباشرة، ماذا في خير إن شاء الله؟ تبحث عن ماذا؟ في واحد ولد لك تائه، جاءك خبره، تنتظر خبرا مهما يأتيك، لا شيء، فضول مشغل وملهي حتى عن ذكر الله. من حضر مجلس العلم يجب أن يحترم هذا المجلس، يجب أن يحترم العلم الذي جلس إليه، وأن يحترم العالم أو الشيخ الذي جلس إليه، وأن يحترم نفسه. فمن لا يحترم نفسه لا يحترم. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، عامل الناس بما تحبهم أن يعاملوك به، انتبه. فإذا حضرت مجلس علم فاحضر بكلك وأقبل إليه بكلك. فمن أعطى العلم كله أخذ منه شيئا يسيرا. فيجب للإنسان أن يتنبه إلى هذا، أعني طالب العلم. قال: ويأمرهم بالإنصات ومع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم. فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم، يعني تعدى أحد الطلبة فتخلق أو فعل أمرا مشينا وخلقا ذميما لا يحسن بطلاب العلم ولا من ينتسب إلى العلم أن يتخلق به، قال: فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهه، لم يجبهه، يعني يضربه به في جبهته أو في وجهه، لم يجبهه في وجهه على وجه التبكيت له، يعني لا يصدمه ولا يضربه في وجهه على سبيل التبكيت والتنكيل والتقريع، ولكن يقول: لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، يعني ينبه الأستاذ أو الشيخ إذا ما رأى خلقا نابيا وذميما، بدل أن ينصرف إليه يقول: لا يحسن بطالب العلم أو بأهل العلم أو أهل الأدب أن يفعل كذا، يعني على باب ما بال أقوام. ثم يقول: وينبغي لأهل، يعني أن يقول: لا ينبغي لهم كذا، وينبغي لهم أن يتجافوا عن كذا وكذا، فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا فيبادر برفقه به، يعني يبادر للإصلاح بسبب رفق الشيخ ماذا به. هذا هو الظن بمن جلس لمجلس أهل العلم. ولكن بارك الله فيكم، هذا الكلام سواء من الشيخ الآجري الإمام الآجري هذا أو العلامة السعدي هنا لما قال وعدم أدبه وجفائه، هذا ليس على إطلاقه، بل كل بحسبه، ويقدره العالم في ذلك، يقدر الأمر، العالم هو الذي يقدر ماذا الأمر. فهل يحتاج إلى فعل ما بال أقوام، أم أنه يجابه مباشرة فيعنف ويبكت أحيانا لتأديبه، قسى ليزدجر فلتقسو أحيانا على من ترحمي. ولعل مبعث الإمام الآجري رحمه الله والعلامة السعدي في هذا ما جاء من حديث أنس المرفوع الذي أخرجه الأئمة أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وأحمد وابن عدي في الكامل، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه. لعله يكون هذا هو الباعث، ولكن هذا الحديث لا يصح البتة، فهو فيه في إسناده سلم ابن قيس البصري، قليل الحديث وعلى قلة حديثه حديث مناكير، منكر الحديث على قلة حديثه فحكمه حكم ماذا؟ منكر الحديث. ولهذا عد العلامة الحافظ ابن عدي رحمه الله هذا الحديث في مناكيره، مما يدل على ما ذكرت بأن الأمر يرجع إلى تقدير العالم ليس على إطلاقه. ما أخرجه الإمام ابن بطة في الإبانة، وكذلك الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة وغيرهم، أن ابن الكواء قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرنا عن قوله فالحاملات وقرا. سأل ابن الكواء عليا رضي الله عنه عن قوله تعالى والحاملات فالحاملات ماذا وقرا، فبماذا أجابه علي رضي الله عنه أمير المؤمنين؟ قال له: ثكلتك أمك، سل تفقها ولا تسل تعنتا، سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك، سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك إلى آخره. علق الإمام ابن بطة رحمه الله على هذا الأثر قائلا: هكذا كان العلماء والعقلاء، إذا سئلوا عما لا ينفع السائل علمه ولا يضره جهله، يعني إذا ما سئل العالم أو العاقل سأله سائل وهو يعلم أن هذا السؤال لا ينفع السائل علمه لو علمه، ولو جهل ذلك ما ضره لا في دينه ولا في دنياه، قال: عما لا ينفعه السائل علمه ولا يضره جهله، وربما كان الجواب أيضا مما لا يضبطه السائل ولا يبلغه فهمه، منعوه الجواب. منعوه إيش؟ الجواب. إن كان علمه لا ينفعه وضره لا وجهله به لا يضره، ولربما كان الجواب مما لا يضبطه السائل ولا يبلغه إيش؟ فهمه، منعوه الجواب، يعني ما أجابوه وامتنعوا عن إجابته. وليس هذا من كتم العلم، ولكن كما مر حدث الناس بما يفهمون. لعلكم تذكرون هذا اللقاء، بارك الله فيكم. يقول رحمه الله ابن بطة: منعوه الجواب وربما زجروه وعنفوه، وربما زجروه وماذا؟ وعنفوه. إذن مسألة لم يجبهه أو عدم أدبه وجفائه يصبر على ذلك؟ نعم، بحذر وقدر، وكل بحسبه، ليس على ماذا؟ على إطلاقه، ليس على إطلاقه. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، وهذا مر في كلام الإمام الآجري يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون أو بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم كما مر، لأن من خاض فيما لا يعنيه فرط فيما يعنيه. قال: لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم. نعم، إقبال الطالب على طلب العلم هذا نعمة، هذه نعمة عظيمة، وهنيئا لك، مهنيئا لك أن سلكت هذا الطريق، طريق طلب العلم، ففضله عظيم ومناقبه كبرى. ولكن له هذا الطريق واجبات يجب أن تلتزمها، وطريقة يجب أن تسلكها لتفوز بحول الله جل وعلا بهذا الفضل. قال: لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس. هل هو جاء لينفع الناس أو جاء لينتفع أولا؟ جاء لينتفع هو أولا، ثم إذا احتيج إليه نفع من غيره. وأنذر عشيرتك الأقربين. وحيث توجه للمعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم، أي هذا المتعلم، هو عين بضاعة المعلم، فانتبه، ماذا تعلم هؤلاء الجالسين؟ ما تزرعه تحصده، إن زرعت الجهل حصدته، إن زرعت السباب والشتام والقذف وغير ذلك تحصده، إن زرعت العلم والأدب تحصده. هذا عينه، عين بضاعته، بضاعتكم ردت إليكم. قال: عين ما هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة. ليس تجارة الأموال، ليس المراد بالتجارة الأموال المكاسب، إنما المراد بها النفع. فكل من انتفع بهذا العلم عاد خيره للمعلم ولمعلمه، وهذه تجارة تتزايد كما سيأتي التعليق عليه بعد بحول الله تعالى. فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. فلربما بعض الطلبة ألصقوا وأبروا بالمعلم من أبنائه الذين خرجوا من صلبه، فيكونون بمعزل عن أبيهم أو عن علم أبيهم. ليس بالضرورة من كان عالما أن يكون ابنه كذلك أو ولده كذلك، صحيح؟ ليس بالضرورة، قد يكون وقد لا يكون، ولا يلام المرء على ذلك، هذه من الله جل وعلا وتوفيقه جل وعز وامتنانه على عبده. قال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. سبق أن ذكرت لماذا يعرف الشيخ حيث توجه المعلم المتعلم للمعلم دون غيره يحمل علما، ما الذي يجب على المعلم؟ والشيخ يذكرك بكل هذا. تذكرون أني قلت يجب على من يعلم الناس أن يتقي الله في نفسه أولا، وأن يتقي الله في من يعلم، وأن يتقي الله فيما يعلم. هذا هو، هذا هو. فإن اتقيت الله جل في علاه وراقبته في كل شأن من شؤون حياتك، ومن ذلك تعليم الناس، فإن اتقيت الله وقاك وسددك وألهمك وفهمك وأرشدك وأعانك، فلا خير يدرك إلا بعونه جل وعز، فلا حول ولا قوة إلا به. فتتقي الله في نفسك أولا، ثم تتقي الله في من تعلم، تحترم عقول الجالسين وتتقي الله فيهم، وتعلمهم ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، ما يعود عليهم بالنفع والسعادة في الدارين. وأن تتقي الله فيما تعلمه، فتتخير لهم ما يتناسب مع أفهامهم ومداركهم، وتتدرج معهم، وهكذا وهكذا، ولا تقف ما ليس لك به علم. فهذا هو الميراث الحقيقي، ومن تعلم هذا العلم على هذا النسق هو الولد الحقيقي، كما قال الشيخ رحمه الله: فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. ولهذا تجدون بارك الله فيكم في تراجم العلماء لما يذكرون يقولون: روى عن فلان وفلان وفلان وفلان، صحيح. والعلماء المكثرين لهم طلاب طبقات، طبقات أصحاب الزهري، طبقات أصحاب أبي إسحاق السبيعي، طبقات أصحاب الأعمش، طبقات أصحاب فلان الثوري الأوزاعي، ليسوا في طبقة واحدة. وقد تقرأ في هذه أسماء كثيرة، لا تجد من أبنائهم إلا قلة، وتجد بعضهم من الملازمين المكثرين كالظل للشيخ، حامل علمه ومنميه وناشره في الناس. ولهذا يستدل بمثل هذا على أن وجود هذه القائمة هي العمود الفقري، عمود النسب، عمود النسب العلمي، هذا يسمى عمود نسب العلم. ولهذا قال: فهو الولد الحقيقي للمعلم، لأنه من عمود نسبه العلم. ثم قال رحمه الله: والمراد وراثة العلم والحكمة لا المال. المال يأتي ويذهب بارك الله فيه، فهذا من الله. اليوم أنت غني، ممكن بكرة فقير، تذهب هذه الأموال بحريق، بكذا بكذا، بأي شيء. فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه، أي ما قام به من تعليم، لأن الباعث لك على هذا هو وجه الله. لا يقال عالم، ولا ليقال أنا قوي وأنا شجاع وأنا وأنا، ولا أخاف وترفع العمامة وتنزل العمامة وتضرب على رأسك وغير ذلك. الناس ما جاءت لتتعلم هذه الحركات البهلوانية معلم، هم جاءوا ليتعلموا علما، ما يتعلموا تصرفات. يوجد من يتقن هذه التصرفات أكثر منك، فانتبه، هذا ميدان تعليم وميدان إرشاد وتأديب وحسن ماذا وحسن تربية، ليس ميدان مظاهرات وتظاهرات وأن تتشبع بما لم تعطى. فما تقوم به من تعليم أنت مأجور عليه إن أحسنت النية لله جل في علاه وأخلصتها، سواء فهم هذا الذي جلس أو لم يفهم. الآن لا يستطيع المعلم أن يكون في يديه كشاف يكشف قلوب الحاضرين وأذهانهم، هذا فهم هذا ما فهم، هذا نصف فهم هذا ربع فهم، ما يستطيع. صحيح، يتبين هذا بارك الله فيك من السؤال، سواء كتابة أو مشافهة. فإن سألك عرفت أنه أدرك كلامك ولا ما أدرك. وهذا الكلام نحن نقوله ليس للغائبين، يعني الذين يستمعون مثلا، ولا نتكلم على الحاضرين، فالحاضر أولى من الغائب. فلا تظن أن هذا الكلام لا علاقة له به، وليس بالمعنى المراد أني أقصد أحد، أنا أتكلم على من يسمع. لأن وجدنا مشكلة بارك الله فيكم، أن بعض الطلبة من كثرة اللقاءات والجلسات وكل يريد مجلس المجلس المجلس وتوجيهات ونصائح، كأني أتكلم لأناس يعني في المريخ ولا في زحل ولا في بلدان ما يعنيهم الكلام، يعني كأني أتكلم عن، يعني هذا الكلام لا يعنيني. يا أخي افهم، أنا أتكلم للحاضر والحاضر أولى من الغائب، فانظر هذا التوجيه تدخل أنت فيه فاعمل به، لا تدخل فيه علم أضفته إليك والحمد لله رب العالمين، بس أكثر من هذا لا يوجد. سواء فهم أو لم يفهم، فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه وانتفع به بنفسه ونفع غيره، لأن العلم خيره متعد كالغيث، السحابة التي تحمل الغيث أينما حلت نفعت، في الصحراء على الجبال على الأودية إلى غير ذلك، ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم ما دام على ذلك. انتبه، لا تكن ناكرا للمعروف لئيما، تتعلم من شيخك ثم تتنكر له، فهذا ليس من شيم أهل الكرم ولا من شيم أهل المروءات، فضلا أن يكون من أخلاق طالب العلم. كما قال الشعبي رحمه الله: وجدنا كل بلية من اصطناع المعروف إلى اللئام. أو كما قال رحمه الله: انتبه، فقد تحرم خيرا كثيرا ونفعا عميما بمثل هذا التنكر واللؤم، وما أكثر اللؤماء في هذا الزمان وبخاصة في هذه الفتنة التي مزقت وشرقت وغربت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا، قلت الكلمة فانتفع بها، نقلها هذا المتعلم لأبيه أو لأمه أو لزوجه أو لابنه أو لبنته أو لجاره أو لأخيه، صحيح؟ فانتفع بها، فنقلها ذاك إلى غيره، صار الخير جاريا متسلسلا متصلا وقد لا تنتبه إليه. فخير يعم ويتسلسل. قال: وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون. هذا الذي قال المكاسب الرابحة، عرفت في مثل هذا، هذا يبين لك معنى المكاسب الرابحة. قال: وهذه تجارة بمثلها يتنافس المتوفقون، فعلى المعلم أن يسعى سعيا حثيثا سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها. هل كل من عنده مال يحسن التجارة؟ لا، قد تحسن الظن بطالب أو بشخص وتعطيه مالا تظن أن فيه ذكاء وفطنة وحذق، لكن يأخذ المال ويفرطه لسفهه وطيشه وعدم إدراكه، صحيح؟ فأنت وضعت المال في غير محله، وعند من لا يعقله ولا يحصل التصرف. كذلك العلم، إذا ما وضعت عند طياش السفيه لا يفهم، بدل أن ينفع يضر، بدل أن يأتي لك بمنقبة جاء لك بالمثالب. فإذا رآه الناس قشف، هذا تلميذ فلان، أعوذ بالله، شوف كيف يعلم طلابه، هذا الذي ورثوه منه، فيكون سببا في ذم الشيخ والأشياخ لسوء فهمه وماذا وقلة بصيرته وحمقه وطيشه وسفهه، نعوذ بالله من هؤلاء. فهي من عمله وآثار علمه. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. في قوله كان أجرا جاريا، من أين له هذا؟ استدل بآية ياسين وهي وجه وبيانها ظاهر، وبين وجه الاستشهاد بها رحمه الله، قال: فما قدموا، أي ما باشروا عمله وآثارهم، ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها. ومن ذلك من أعظم المصالح التعليم. كان أجرا جاريا، هذا له ما يدل عليه في صحيح مسلم، فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأخرج الإمام ابن ماجه في السنن، وصححه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، والعلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما يخلف الرجل من بعده، خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. وفي الحديث حديث أبي هريرة: علم ينتفع به فيعمل إيش به. قال في اللفظ الآخر: وعلم يعمل به من بعده، أي يستمر هذا الأجر. ولهذا قال الشيخ: كان أجرا جاريا. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم معلقا على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة. لماذا لا ينقطع الثواب بهذه الثلاث؟ لماذا؟ قال: لكونه كان سببها. عدم الانقطاع لأنه إيش؟ هو سببها، لأن كونه كان سببها. فإن الولد من كسبه، ليس كذلك؟ وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، إلى أن قال: وفي الحديث من الفقه والفوائد بيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه. والترغيب في توريثه، الترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح، وأنه ينبغي أي على المعلم، وأنه ينبغي على المعلم أن وأنه ينبغي أن يختار أي المعلم أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع، كما مر أن يبدأ المرء بالأهم فالأهم. ثم قال: وليرغب المتعلم بكل طريقة ولا يمله باشتغاله بما يعسر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها. هذه المسألة أيضا سبق الكلام عليها في مسألة ماذا؟ التدرج. إذا تدرجت قل عليك عسر المسائل، لأنك أخذتها رويدا رويدا، كما قال الإمام قتادة رحمك الله، كما قال الإمام قتادة كما جاء في ترجمته من تهذيب الكمال، نعم، يذكر أنه قال لما كان يتكلم عن نفسه في طلب العلم، قال: ما كنا نأخذ العلم، أو كما قال رحمه الله جملة، ولكن نأخذه حديثا حديثين، حديثا حديثين، ما نلم عشرات الأحاديث، حديثا حديثين، شيئا فشيئا، حتى صار حافظا من حفاظ الدنيا، بارك الله لهم في أوقاتهم وأعمالهم وأعمارهم، ولذلك نفع الله بعلومهم، وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
لعلكم حفظكم الله، يعني نسيتم التنبيه على الكلمة السابقة الصواب فيها، صفحة 24 شيخ.
أي كلمة؟
ما يتبع، أنت الشيخ صححتها، شيخنا قلت ما يسع أن صححتها، جزاك الله خير.
وكذلك يقول: وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه ما بقدر ما يتبع فهمه لإدراكه، هكذا اللفظ، ولعله في بعضها يعني يسع فهمه لإدراكه، والمعنى يمكن يكون أظهر في يسع، وفهمه يتبع أيضا صائب، أي يتبعه فهمه، أي يتبع فهمه، أي بمعنى يتبع ذلك الملقى فيفهمه ويتسع له.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.